شرحنا في الاعتقاد شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى جزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 21 من محرم لعام 32 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر 12 لعام 10 و2000، وقد وقفنا على قول المؤلف الحساب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، غفر الله لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحساب. الحساب لغة العدل، وشرعا اطلاع الله عباده على أعمالهم.
اطلاع الله
عباده على أعمالهم، وهو ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
الحساب، الله عز وجل من كمال عدله ورحمته أنه يحاسب العباد على أعمالهم، فيطلعهم على ما فعلوا وعلى ما عملوا، حتى لا يشعر أحد أو يظن بالله عز وجل أنه ظلمه بشيء. قال جل وعلا: إن علينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أتقرأ إن ضف لها ألف؟ لا، هذه إن للتوكيد. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالله يجمع الأولين والآخرين ويحاسبهم على أعمالهم ويطلعهم عليها، فمن عمل خيرا رأى ووجد ما يسره، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابي فيتجاوز عنه. رواه أحمد، وقال الألباني إسناده جيد.
نعم.
وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. وصفة الحساب للمؤمن أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال: الله سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسنات.
حتى إذا رأى أنه قد هلك، رأى يعني رؤية قلبية، يعني علم أن بسبب هذه الذنوب الكثيرة التي ظهرت له اليوم أنه سيهلك، لكن الله عز وجل ستير يحب الستر، فستره في الدنيا، والله عز غفار فيغفر له في الآخرة، فيعطى كتابه حسناته. نعم.
وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه من حديث ابن عمر.
أعوذ بالله من الله. نعم.
والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 من هذه الأمة، منهم عكاشة بن محصن، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. متفق عليه. وروى أحمد من حديث ثوبان مرفوعا.
وروى
أحمد
ولا أحمد؟
أحمد
ضم واحدة.
أحمد
ضم واحدة. ممنوع الصرف، ضم واحد لا ينون.
وهو أحمد من حديث ثوبان مرفوعا أن مع كل واحد 70,000. قال ابن كثير: حديث صحيح، وذكر له الشواهد.
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن فقال: رسول الله، ادعو الله لجعل منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: رسول الله، ادعو الله نجعلني منهم. فقال: سبقك إليه عكاشة. والنبي صلى الله عليه وسلم من لطفه لم يقل لذاك الرجل: أنت لست منهم، اجلس، وإنما صرفه بعبارة لطيفة فقال: سبقك بها عكاشة أو إليها عكاشة، حتى أصبح هذا مثالا. لمن تأخر عن شيء وأخذه غيره يقال عن سبغك إليه عكاشة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عكاشة بذلك ودعا الله عز وجل بذلك، فكان مما يعين بأنه من 70,000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم أو قال الله ما جعله منهم. وهؤلاء سألوا عنهم الصحابة رضي الله عنهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يتطيرون، والتطير التشاؤم، كان العرب في جاهليتهم إذا أراد أحد أن يمضي في أمر ما زجر طيرا أو رمى بحجر على طير، فإن طار يمينا مضى في أمره، وإن طاف يسارا تراجع عن أمره، فيترك عقله ويجعل اختيار لهذه البهيمة تطير هنا أو هناك. وقد استبدلت هذه الأمة بصلاة الاستخارة، فالإنسان يتوجه الله عز وجل الدعاء الاستخارة يوجهه للخير. ولا يكتوون، لا يعالجون بالكي، وقالوا على ربهم يتوكلون. هؤلاء 70,000، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عند أحمد قال فاستزدت ربي، يعني طلبت منه الزيادة، فأعطاه الله عز وجل مع كل 1,000 70,000، أو مع كل واحد عفوا أعطاه مع كل واحد 70,000، فتضرب 70,000 ب70,000، ها؟ فحتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم فظننا أنه لم يبقى أحد من أهل البوادي إلا وهو منهم. طبعا ما كان يعلم بأن الأمة ستكثر وتمتد وتصير ملايين ومليارات، ومتى تقوم القيامة، سيأتي أيضا مسلمون. ولكن هذه أيضا من فضائل هذه الأمة أنهم أكثر أهل الجنة، حتى أنهم يمثلون شطر أهل الجنة. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله بين أن تكون أمة شطر أهل الجنة وبين الشفاعة، فاختار الشفاعة، يعني بالشفاعة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي سيدخل من الجنة من أمته أكثر من نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم رفع له ثواب عظيم، فرأى فيها أمته فقيل هذه أمتك وفيها 70,000 يدخل الجنة بغير حساب. نعم، صلى الله عليه وسلم منهم والدين أجمعين.
وأول من يحاسب هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق، متفق عليه. وروى ابن ماجه عن ابن عباس
نحن الآخرون، يعني تاريخيا آخر أمة وقعت هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فلا نبي بعده، وكل البشر الآن هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لك أي أمة؟ أمة الدعوة ولا أمة الاستجابة؟ أمة
استجابة.
لا أمة الدعوة. هذه الأمة الآن كل واحد موجود الآن، حتى اليهودي حتى النصارى حتى المجوسي، الكل هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لك أي أمة؟ أمة الدعوة، يعني الذي أرسل إليه محمد صلى الله عليه وسلم ليدعوه. من آمن منهم ودخل الإسلام يسمى أمة الاستجابة. فالأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الاستجابة، أيهما أعم وأيهما أخص؟ أمة الدعوة أعم وأمة الاستجابة أخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي أحد، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. شوف، قال من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به أو أرسلت به إلا كان أهل النار. أي أمة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة؟ يعني أمة الدعوة. بينما قال عليه الصلاة والسلام 70,000 من أمة من هذه الأمة، 70,000 من هذه الأمة، أي أمة يقصد؟ الدعوة والاستجابة. الاستجابة، لأن من هذه الأمة من سيدخل الجنة بحساب بل وبعذاب، لأن من أهل التوحيد من يعذب في النار حتى يصير حمما بسبب المعاصي والكبائر، ثم يخرجون إلى الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أي أمة؟ استجابوا لدعوة بدليل أنهم قد توضأوا، كانوا يصلون يتوضأوا على أساس كذا يأتون يوم القيامة في وجوههم البياض وفي أطرافهم البياض. فلو كان أمة الاستجابة أمة الدعوة ما يتوضون وكفروا كما هو الحال عام الكفار، وإن كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم ما آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. طيب هذه الأمة تاريخيا هي آخر الأمم، لكن يوم القيامة تكون هذه الأمة أسبق الأمم، تكون أسبق الأمم ويقضى بينهم قبل الخلائق. طيب هل يدخل الجنة قبل غيرهم أيضا؟
نعم
نعم يدخل الجنة قبل غيرهم، وهذه من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن فضائل أمته. نعم.
وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، الحديث.
نعم.
وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط وسنده لا بأس به إن شاء الله، قاله المنذري في الترغيب والترهيب. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه.
إذا من حقوق الله عز وجل أول ما يقضى وأول ما يحاسب الإنسان عليه من أعماله الصلاة، عمود الإسلام. وأما من حقوق العباد فأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني قبل الأعراض وقبل الأموال وقبل الحقوق، ايش الدماء، القتل، يعني لماذا قتل المقتول ولماذا قتل القاتل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والميزان له كفتان ولسان توزن به الاعمال، فمن ثقل،
يعني هو من عقيده اهل السنه والجماعه انهم يؤمنون بالميزان وانه ميزان حقيقي. نعم.
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والموازين، الموازين جمع ميزان.
قال الشارح
رحمه الله: والموازين، الموازين جمع ميزان، وهو لغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وشرعا ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت ذلك.
طيب. كلمتان حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في على اللسان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. الشاهد ايش قوله؟ ايش في الميزان؟ ملاحظ في الآية: فمن ثقلت موازينه جمع، وقوله جل وعلا: ونضع الموازين ايضا بالجمع، وهنا في الحديث: ثقيلتان في الميزان بالإفراد. فالميزان ذكر بالجمع وذكر ايش بالإفراد، و سيتكلم الشيخ عن هل هو ميزان واحد أو موازين. نعم.
وهو ميزان حقيقي له كفتان، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجة، قال الألباني إسناده صحيح.
الحديث هذا يسمى عند أهل الحديث والعقيدة حديث البطاقة، صاحب البطاقة، وهو نؤتى يوم القيامة يخرج له من السيئات 99 سجلا كلها سيئات، فيقال له: هل عملت خيرا؟ يقول: لا. فيقال: لا بلى. وتخرج له بطاقة. فيقول وما تعمل هذه البطاقة عند هذه السجلات؟ كم سجل هي؟ 99 سجلا. وإلا البطاقة فيها مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت بها، يعني ثقلت وطاشت بقية السجلات. وفي هذا بيان فضل التوحيد وفضل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن هنا ساق الحديث في بيان بأن الميزان له كفتان، لأن قال توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، إذن هو ميزان ذو كفتين. نعم.
واختلف العلماء هل هو،
إذن هذا هو ميزان حقيقي ولا معنوي مجازي؟ حقيقي، وهو إيش؟ كفتان، وتوضع فيه الأعمال أو توضع فيه السجلات أو توضع فيه الصحائف، واضح؟ لأن هناك ميزان معنوي، مثل ما يقول واحد مثلا الميزان عند هذا المصلحة، وين مصلحته يفعل. الميزان عند هذا مثلا المرح، وين الشيء اللي يمرح فيه يختاره، فيكون ميزان معنوي. لكن في ميزان حقيقي يسمونه ميزان حسي، توضع فيه الأشياء وتوزن. والحقيقة أن الميزان الذي يقيمه الله يوم القيامة معنوي ولا حقيقي حسي؟ حقيقي حسي، بدليل حديث البطاقة وحديث إيش؟ ثقلتان في الميزان. نعم.
واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد.
سبب الاختلاف ماذا؟ أن جاء ذكره فمن ثقت موازينه ونضع الموازين، وجاء ذكره مفردا في حديث ثقلتان في الميزان. طيب.
فقال بعضهم متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعة، وأما إفراد في الحديث فباعتبار الجنس. وقال بعضهم هو
باعتبار الجنس. ما معنى باعتبار الجنس؟
النوع يعني.
مثل الله عز يقول ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبي. ايش معنى الكتاب؟ يعني الكتب. قال كتاب وراب الجنس، يعني الكتب، واضح؟ وهنا لما قال اشتقلتان في الميزان أراد الجنس، ما أراد أنه ميزان واحد، كما لما قال الكتاب ما أراد كتاب واحد، وإنما أراد الإيمان بالكتب، واضح؟ هذا إيش؟ إنه أراد باعتبار الجنس لا باعتبار أنه واحد، وإنه باعتبار عبر عنه بالإفراد باعتبار الجنس لا باعتبار أنه مفرد، واضح؟ إذا كان باعتبار الجنس فحينئذ لا ينافي كونه إيش؟ موازين. طيب.
وقال بعضهم هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفردا، وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون، وكلا الأمرين محتمل والله أعلم.
باعتبار الموزون، اليوم شبه انقرض الميزان بكفتين، تذكرون أول عند القصاب عند البقالة ميزان كفتين، وفيه قطعة نحاسية، قطعة كيلوين وقطعة كيلو وقطعة نص كيلو وقطعة ربع كيلو وقطعة 200 غرام. فهذه إيش الأحجام؟ هذه تسمى إيش؟ موازين. هو ميزان واحد لكن الأشياء توزن فيه موازين متعددة. فمنهم من قال الميزان واحد وإنما سماه موازين رب العالمين لأن الأشياء التي توزن فيه ها متعددة، لا لأنها إيش هي موازين متعددة. الميزان واحد والذي يوزن هو المتعدد، واضح؟ والشيخ يقول الله أعلم، يعني يحتمل أنها موازين متعددة، وما جاء في الحديث التابعي عنه بأنه ميزان أراد الجنس، ويحتمل أنه ميزان واحد وما ذكره الله موازين باعتبار الذي يوزن لا باعتبار تعدد الميزان، وأنه هو ميزان واحد. نعم.
والذي يوزن العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها.
أيضا اختلفوا ما الذي يوزن، هل العمل أو العامل أو الصحائف والسجلات والكتب. تبعتم؟ أيضا جاءت أدلة بأن الذي يوزن العمل نفسه. حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن. فإن إيش الذي يوزن؟ العمل كلمة. وجاءت حديث تدل على أن الذي يوزن الرجل نفسه العامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود لما ضحكوا من دقة ساقه قال إنه في الميزان أثقل من الجبل أو جبل أحد. ويؤتى بالرجل يوم القيامة السميع العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال يقول واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحديث البطاقة واضح بأن الذي يوزن ماذا؟ السجلات، الصحائف التي تكتب فيها الأعمال. قال والذي يوزن،
والذي يوزن العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها، وقيل صحائف العمل لحديث صاحب البطاقة، وقيل العامل نفسه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق عليه. وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن أو أن الوزن حقيقة حقيقة للصحائف، وحيث أنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال، وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته، وهذا جمع حسن والله أعلم.
ممكن يقول الشيخ أن نجمع بين كون الذي يجمع أو يوزن العمل أو الصحائف. كيف؟ قال الأعمال تكتب في الصحائف فتوزن الصحائف، فكلما زالت الأعمال زالت الصحائف فثقلت الموازين. وأما الأشخاص فالذي يوزن قدره وحرمته لا شخصه هو الذي يوضع في الميزان. يقول هذا جمع حسن. نعم.
نشر الدواوين، النشر لغة فتح الكتاب أو بث الشيء، وشرعا إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها.
وهذا من أصعب المواقف عندما تتطاير الكتب فآخذ كتابه يقول معي بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، أو يأخذه بشماله من وراء ظهره تخلع يده فتكون من الخلف، حتى يقال لأنه جعل كتاب الله خلفه ظهريا في الدنيا، فيوم القيامة يأخذ كتابه بشماله من خلفه من ظهره من وراء ظهره. لماذا هذا موقف صعب جدا؟ لأن الإنسان ما يدري ما هي النتيجة. هنا في هذه اللحظة يظهر الإنسان عندما يأخذ كتابه بشمال بيمينها أو بشماله فيعرف النتيجة، فنسأل الله العافية. نعم.
والدواوين جمع ديوان وهو لغة الكتاب يحصى فيه الجلد ولحمه.
نعم. وشرع الدواوين جمع ديوان وهو لغة الكتاب يحصى فيه الجند، يمكن يسير لجيش يكتب أسامي إيش الجنود في الدواوين يدونها. نعم.
وشرعا الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العام، فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتطاير إلى الأيمان والشمائل، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم؟ قال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحد عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أن يثبر وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح عن شرطهما.
هذا الحديث فيه ضعف، لو ما كان في ضعيف هذا لكان بين كفرق بين من يأخذ كتابه بشماله وبين الذي يأخذ كتابه وراء الله، لكن الحديث ما يصح. وذلك بعض العلم يقول الذي يأخذ كتابه بشماله يأخذه إيش من وراء ظهره، تقلع يده إلى الخلف فيأخذه بشماله، فيكون الناس عند إما أصحاب يمين يأخذون كتبهم بأيمانهم أو أصحاب شمال يأخذون كتبهم بشمائلهم، لكن الذي يأخذ كتابه من شماله أيضا يأخذه من وراء ظهره. نعم.
وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك. صيغة أخذ الكتاب، المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستشعر ويقول ها مقرأ كتابي، والكافر يأخذ بشماله
ها مقرأ كتابي إني ظننت أني ألاقي الحساب. ما معنى ظننت؟ ها ظننت تيقنت ولا شككت؟ تيقنت، لأن لو كان شاك ما استحق أن يأخذ كتابه بيمينه. والله يقول إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لكن كان عنده يقين، ومن هنا أعلم بأن فعل ظن من أفعال التضاد. ما أفعال التضاد؟ يعني يحمل معنيين متضادين، يأتي ظن بمعنى الشك وارتاب، ويأتي ظن بمعنى تيقن. بالمعنى الأول إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، إن ظن إلا ظنا نشك بدينه قال وما نحن بمستيقنين، ها يتبعون إلا الظن يعني الشك. وأما الظن بمعنى الاستيقان والتيقن فقوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وقوله جل وعلا إني ظننت أني ملاق حسابي. نعم.
والكافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله فلنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوم في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة من شرب منه شربة لن يظمأ بعدها أبدا. قال الشارح رحمه الله الحوض لغة الجمع، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمع، ويطلق على مجتمع الماء. وشرعا حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم عند على الحوض. متفق عليه.
وإني فرطكم يعني متقدمكم، حتى يسمى الصغط الذي يموت قبل والديه ينزل بطن أمه ميتا يقع عنه فرط لأنه سبقهم إلى الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني فرطكم على الحوض يعني تقدمكم ستجدوني أمامكم. والحوض هو مكان تجمع الماء، وللنبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم يتجمع فيه ماء من نهر الكوثر الذي هو في الجنة أعطاه الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر. لماذا سمي الكوثر كوثر؟ عبد الله كثرة الورود عليه، يعني هو كوثر لأنه كثير. الكوثر لأنه كثير وفيه خير، الذي يجمع بين الخير والكثرة يقع عنه كوثر. أنت تعلم أن الشيء قد يكون كثيرا لكن شر، والشيء قد يكون خير لكنه قليل. فإذا جمع بين الكثرة والخيرية قيل عنه كوثر. واضح؟ جمع بين ماذا ماذا؟ الكثرة والخيرية فسمي كوثر. فله الحوض يصب من نهر الكوثر الذي آتاه الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ميزابان، يصب في هذا المكان في هذا الحوض. نعم.
واجمع السلف اهل السنه على ثبوته، وقد انكر المعتزله ثبوت الحوض ونرد عليهم بامرين. اولا الاحاديث المتواتره عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا اجماع اهل السنه على ذلك.
لاحظوا ان المعتزله دائما ايش يردون؟ كل ما ثبت في السنه من امور الغيبيه، لانهم ايش يقدم عقولهم، فكل ما لا تعقل عقولهم أو لا تدرك عقولهم أنكروه. فأنكروا من جملة ما أنكروا أيضا الحوض. المعتزلة أخوان كفروه أهل العلم، حتى أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق، يعني الله ما تكلم به، يعني الله ليس له صفات. والله يقول جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، يقول أحد المشركين استدعاك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقول بخلق القرآن هذه عقيدة خبيثة وخطيرة جدا. وكثير من الناس خلق القرآن يعني إيش طلع مخلوق ولا طلع؟ لا، فرق كبير. إن طلع مخلوق وقيل أنه مخلوق يعني أن الله عز وجل إيش لم يتكلم. وإذا كان الله لا يتكلم، هذه عقيدة اعتزال الذي يقول الله ليس له صفات، حتى أنهم يقول الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يقدر ولا يعطي ولا يمنع ولا يرضى ولا يسخط. وهذا قمة الإلحاد في حق الله عز وجل أن ينفع عنه صفات الكمال والجلال التي وصف بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فأنكروا الحوض والرد عليهم بأن فيه أحاديث متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صفة الحوض طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وآليته كنجوم السماء وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك. فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما، وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، رواه البخاري. واستمداده من الكوثر لقوله صلى الله عليه وسلم وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسير في حوض، رواه أحمد. قال ابن كثير وهو حسن الإسناد والمتن. لكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، هذا الحوض فيه صفات عظيمة، طوله شهر وعرضه شهر. يقول الشيخ الثامن رحمة الله عليه هذا دليل على أنه مستدير، إذ لا يكون طوله شهر وعرضه شهر إلا أن يكون مستديرا. وزواياه سواء وآنيته كنجوم السماء. كنجوم السماء يعني بالعدد والحسن، تشبه نجوم السماء من أي وجه؟ بالعدد، لأن نجوم السماء عددها كبير جدا، وأنها حسنة مضيئة. ماءه أبيض من اللبن من حيث اللون أبيض، وأحلى من العسل من حيث الطعم فهو حلو، وريحه وأطيب من ريح المسك من حيث الرائحة فهو طيب الرائحة. فيه ميزابان يمدانه من الجنة، من أي نهر؟ من نهر الكوثر، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعده أبدا. وهذا الحوض قبل الصراط، قبل أن يمر الناس على الصراط يشربون أولا إيش من الحوض. وكل هذا ثابت في الصحيحين وحدهما. نعم. وهو موجود الآن. طبعا المعتزلة ينكرون أصلا الحوض، أصلا وجوده ما في شيء اسمه حوض، بل وينكرون الجنة والنار ويقولون ليستا موجودتان الآن، لما قال لنا لا معنى لوجودهما مع أن الدخول سيكون متى؟ يوم القيامة. ونرد على هذا بأن لو كان لا معنى لوجودهما ما خلقهم الله، حتى لو لم ندرك ما الفائدة من وجودهما مع أن الدخول يوم القيامة، لو ما أدركنا ما الفائدة من ذلك وما الحكمة من ذلك، لكن نجزم بأن له من ذلك فائدة وحكمة بدليل أن الله خلقهما. فقد قال بحق الجنة أعدت للمتقين، أعدت في الماضي، وقال عن النار أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف رأى الجنة والنار، حتى أنه تقدم من الجنة وكاد أن يقطف من ثمرها، ورأى النار حتى أنه تراجع وقال أعوذ بالله. ما الفائدة من وجودهما الآن؟ قلنا هب أننا لم ندرك الفائدة ولا عرفنا الحكمة لقصور فينا، فلا يسعنا إلا أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة. ثم في الحقيقة والواقع الفائدة ظاهرة جدا، فأن من وضع جائزة حتى لو كان استلامها سيكون بالتاريخ الفلاني في المستقبل وأظهرها، كان هذا أرغب، صح؟ ادخل السحب على هذه السيارة، السحب متى؟ بعد ثلاث شهور، لكن من الحين حاطين السيارة، صح؟ وقبل لا تجري المباراة حاطين الجوائز والمسابقات، حط الجوائز لماذا؟ ترغيب فيها، مع أن الاستلام سيكون بعد ذلك. ويقال في العقوبة كذلك، الذي يجهز العقوبة قبل أن يعاقب بها حتى يرتدع الناس. وعلى أيامنا مو الحين الجيل هذا اللي ممنوع الضرب في المدارس، المدرس يشاف على عامل عصا وخيزار له صوت يقول اللي ما يجيب يحل الواجب يوم السبت، طبعا أول كان دوامات السبت، يقول الكلام هذا من يوم الخميس، طبعا كان في دوامات يوم الخميس، ها وراح أضربه يوم السبت. لما في دورة في خيزرانة تخلي الطالب يتحلم فيها الخميس والجمعة والسبت جايب الواجب كامل؟ فالعقوبة وإن كانت سيدخل النار يوم القيامة، لكن وجودها الآن منه فائدة ومنه حكمة، حتى أن هذا الحر الشديد يأتي من أين؟ من فيح جهنم، أبرد بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم لها نفس تتنفس، فيأتي هذا إيش الحر الشديد منها والعياذ بالله. وهذا الزمهرير الشديد أيضا يأتي من النار. وأيضا الحياة البرزخية، فإن المؤمن في قبره يفتح له باب الجنة ويأتي من ثمارها ومن نعيمها، والكافر يفتح له باب إلى النار يأتي من حرها وسمومها. إذن وجود الجنة والنار حكم من الله عز وجل أن تكون موجودة الآن، وإن كان الدخول سيكون يوم القيامة، هذه حكمة ظاهرة. وهكذا الحوض يقال فيه حينئذ حوض، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طوله شهر وعرضه شهر ولونه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل وريحه أطيب من المسك، ها وأنيته كنجوم السماء، ويصب يمده ميزابان أحده من ذهب والآخر من فضة، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. كل هذا ليس في ذلك ترغيب واشتياق حتى الإنسان يعمل ليرد هذا الحوض، الأمر واضح جدا. نعم.
ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، رواه الترمذي. وقال غريب وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجه من حديث أبي سعيد وفيه ضعف، لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق.
نعم، هذا الحديث إن صح بعض العلم يصححه بسبب كثرة طرقه، ففيه إثبات أن لكل نبي حوض، لكن حوض النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ثابت بحديث صحيح في الصحيحين، لكن الذي فيها الحديث الذي إن صح يصح عن طريق شواهده وطرقه، فهو يدل على أن لكل نبي حوض، حتى لو كان لكل نبي حوض فحوض النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أكمل، لأنه هو أكمل من غيره، فحينئذ منزلته ورتبته ودرجته وأمته وحوضه، كل ذلك يفوق غيره من الأنبياء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار.
ويزل
ويزل عنه الفجار.
نعم.
قال الشافعي رحمه الله: الصراط، الصراط لغة الطريق، وشرعا الجسر الممدود على جهنم ليعمر الناس عليه إلى الجنة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف.
ولا يسمى الصراط صراط إلا إذا كان واسعا، يعني الصراط الطريق الواسع الفسيح، ولذلك سيكون هناك إشكال هل هو واسع فسيح أو هو دقيق أحد من السيف ودق من الشعر، من كيف الصراط وكيف أنه يكون دقيق، ننظر. نعم.
قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها.
وإن منكم إلا واردها، هذه في سورة مريم لقبت هلاي بأنها أخوف آية في كتاب الله. وإن منكم إلا واردها لقبت هلاي بأنها أخوف آية في كتاب الله. ما معنى يا الأسعدي وإن منكم إلا؟ إن إيش معناها؟ ما ال ما النافية. فماذا يكون معنى وإن منكم إلا واردها؟ يعني ما منكم من أحد أو أحد إلا واردها، أبدا لن ينجو أحد من الورود. واختلف العلماء في معنى الورود، هل هو المرور على الصراط المضروب على ظهران جهنم، أو الورود هو دخول النار حقيقة؟ واضح. بعض العلم يفسر بأن الورود هو المرور على الصراط، وبعضهم يقول لا، الدخول الحقيقي للنار. حتى يعني من فقد اثنين قبل الحلم لم تمسه النار إلا تحلت القسم، لأن الله أقسم. أين أقسم؟ بقوله وإن منكم إلا واردها، هنا في قسم محذوف تقديره والله، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما واجبا، يعني مقضيا، يعني تم قضاؤه ما لا رجعت فيه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا، المتقون إيش؟ ننجيهم الله عز وجل، ونذر الظالمين فيها جسيا، نتركهم جاثين على ركبهم في النار. كان بعض الصالحين ذكر الآية بكى بكاء طويلا، فقال لما؟ يقول علمت بأنني وارد النار. كيف علمت؟ لأن الله قال وإن منكم إلا واردها، ولكن لا أعلم هل أنا ممن استثنى الله. كيف استثنى الله؟ ما قال الله ثم ننجي الذين اتقوا؟ الورود هذا ثابت فيك، لكن النجاة سينجي الله فئة فقط، الدخول سيكون الكل جميع الناس، والنجاة ستكون لفئة. فيقول فلا أعلم هل أنا ممن استثنى الله. واضح. فالأمر مخيف جدا. طيب.
السرى عبد الله بن مسعود وقتاد وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط، وفسر جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. متفق عليه.
ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقول اللهم سلم سلم، يعني الرسل يقول اللهم سلم سلم. نعم.
واتفق أهل السنة على إثبات صفة الصراط. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال: مدحرة مزلة عليها قطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان، رواه البخاري. ولهم من حديث أبي هريرة وبه كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها
عظمها
إلا الله يخطف الناس بأعماله يخطف الناس بأعماله.
قال تدرون ما شوك السعدان؟ شوك مند مدبب من جميع جوانبه، يعني يتعلق بصوف الشات، وخروجه صعب لأنه متدبب من جميع أطرافه. قالوا نعم. قال غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم شبه الكلاليب، كلاليب جمع كلوب، وهو يعني الحديد المعوجة لتعليق الشيء فيها، وهذه الكلاليب كشوك السعدان لشدة تعلقها بالشيء. وقربها النبي صلى الله عليه وسلم الأذهان لما قال أنها كشوك السعدان، فقط لتقريبها الأذهان. لذلك قالوا غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل. هذه تخطف الناس بأعمالهم، يعني بحسب أعمالهم، فهي تخطف وهي مأمورة، ليست خط عشواء، وإنما تخطف بأمر الله عز وجل، كل على حسب عمله. فمنهم من ينجو لا تخطفه أصلا لا تصيبه، ومنهم من تخطفه وينجو، ومنهم من هو مكردس في النار، يعني تخطفه وتسقطه في النار والعياذ بالله. نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وروى الإمام أحمد نحوه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا العبور على الصراط وكيفيته لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فلاج مسلم ومخدوش مرسل ومخدوش في جهنم.
طيب، اتفقنا عليه. احنا ذكرنا بأن الصراط لا يسمى الصراط إلا لما يكون واسع، حتى من معناه، لأنه إيش يبتلع من فيه لسعته. ولكن جاء هنا في الحديث أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، لكن هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال أنه ذكره الإمام مسلم بلاغا. بلاغا يعني يقول بلاغني أنه كذا وكذا، ليس له سند حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول إيش بلغني أنه كذا وكذا. ولو ثبت هذا البلاغ وأنه فعلا أدق من الشعر وحد من السيف وكيف يسمى الصراط، فنقول هذا علم غيبي لا يسعنا إلا أن نصدق بذلك ونؤمن به. نعم. فيمر المؤمنون كطرف العين والبرق، أيهما أسرع، طرف العين ولا البرق؟ طرف العين. وكالريح، الريح كما يقول شيخنا عثيمين رحمه الله عليه خاصة قبل ظهور الطائرات فيضرب فيها المثل بالسرعة، قال الريح تصل إلى 300 ميل بالساعة من شدة إيش سرعتها. بعدين قال وكالطير وكأجاود الخيل والركاب. حال الناس قال فناج مسلم ينجو ما يصيبه شيء، ومخدوش مرسل تخدشه لكن يعني ينطلق، ومكدوس في جهنم تخطفه وتسقطه يقع في نار جهنم والعياذ بالله. نعم.
وفي صحيح مسلم تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا.
نعم.
وفي صحيح البخاري حتى يمر آخرهم يسحب سحبا.
نعم.
وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. رواه البخاري.
نعم. لماذا قل اللهم سلم سلم؟ لشدة هول هذا اليوم وهذا الموقف، فالناس يمرون على النار، يعني يا ما ينجو يا ما يسقط فيها، فقل اللهم سلم سلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته.
طبعا هذه الشفاعة ينكرها من؟ المعتزلة والخوارج، لأن عندهم مرتكب الكبيرة كافر، ما يدخل النار لا يأخذ منها، كافر يدخل النار لا يأخذ منها، فلذلك ايش يقولون؟ هذا حديث لا تصح ولا تثبت، والصحيح أنها ثابتة في الصحيحين، منها ما هو في الصحيحين. نعم.
ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. شفاعة الشافعين. قال الشارح رحمه الله: الشفاعة لغة جعل الوتر شفعة، واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة يوم القيامة نوعان: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة له ولغيره. فالخاصة
إذا عرفنا بأن الشفاعة لغة معناها جعل الوتر شفعا، تبين لنا الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. جعل الواحد شفعا هذا اسمه شفاعة، فالمشفوع له يقول رب اغفر لي، رب نجيني من النار، فيأتي الشافع فيضم دعاءه إلى دعاء المشفوع له، قل اللهم رب اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم نجيه. فالانضمام دعاء الشافع لدعاء المشفوع له صارت هذا اسمها شفاعة. والشفاعة توسط للغير في جلب ما ينفعه أو دفع ما يضره مع الأخذ بالأسباب. نعم.
فالخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى.
الشفاعة من حيث قبولها عدم قبولها تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وهي شفاعة الشرك، عبادة الأولياء والأصنام التي يزعمون أنها تقربهم الله زلفى وأنهم شفعاهم عند الله، وهي شفاعة باطلة. الشفاعة الثانية شفاعة مثبتة مقابل الشفاعة المنفية، وهذه الشفاعة المثبتة تنقسم إلى أقسام باعتبار كونها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أو عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، تنقسم إلى قسمين: منها ما هي شفاعة خاصة ومنها ما هي شفاعة عامة. والشفاعة العامة يشاركهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشفاعة الخاصة لا أحد يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا الشفاعة العظمى، وهي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم لجميع الناس، ليبدأ الله عز وجل بفصل القضاء بينهم ويريحهم مما هم فيه. وهذه يتخلى عنها من؟ الأنبياء والعزم الرسل، وكل منهم يقول نفسي نفسي، وكل منهم يذكر ذنبا له، إلا عيسى مريم لا يذكر ذنبا. فتنتهي هذه لمن؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أنا لها وأنا لها، ويشفع لجميع الأمم. فهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليريح الناس من الهول الذي هم فيه. وفي شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الناس جميعا أمته وغير أمته ليدخل الجنة. فشوف انظر إلى فضل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أصلا الشفاعة من فوائدها إكرام الله عز وجل الشافع، إكرام الله عز وجل الشافع. يعني هذه حتى في الدنيا واحد يشفع لشخص يقول والله علشانك راح أسامحه، علشانك راح مثلا أعطيه، فيكون فيه إكرام إيش لمن؟ للشافع، كما أن فيها إكرام للمشفوع له. والله عز يريد أن يتفضل على عباده فشرع لهم الشفاعة، وإلا الله عز له الحق جل وعلا وحده لا شريك له أن يعفو عمن شاء، لما يأتي شافع ومشفوع له وينضم هذا لهذا. قالوا إظهار أراد الله أن يكرم بذلك الشافعي والمشهور له. واضح؟ طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة خاصة به، شفاعة لريح الله عز وجل العباد من الهول الذي فيه فيبدأ بفصل القضاء، وشفاعة ليكرم الله عز وجل العباد بشفاعة العباد فيدخلهم الجنة. في شفاعة ثالثة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعة لعمه أبي طالب. فعامة الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافع إلا أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قبل الله شفاعته فخفف عنهم العذاب من أن يكون في نار جهنم في الدرك الأسفل إلى أن يكون في ضحضاح من النار. واضح؟ طيب،
الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضى بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، وكلهم يعتذرون فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم إلى الله فيأتي سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده. وقد ذكرت هذه الصفة.
ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إليه الناس بعد أن يرشدهم إلى ذلك؟ من؟
عيسى
عليه السلام. يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما جاء في الأعمال من فعل كذا من قال كذا غفر له ما تقدم. أما ما تقدم وما تأخر هذا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وهذا في التنزيل في القرآن، قال جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما معنى ما تقدم من ذنبك؟ يعني ما مضى، كما يقال تقدم في شرحك، تقدم تخريج الحديث، تقدم في الفصل الأول، يعني ما مضى. واضح؟ وما تأخر يعني ما لم يأتي من الذنوب بعد. فأكرم الله نبيه بهذه الخصلة أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك عيسى بن مريم عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يشفع ليبدأ الله بفصل القضاء ويحاسب العباد. لكن هل يشفع من غير إذن ولا يستأذن بعد عليه الصلاة والسلام؟ يستأذن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن، وذلك لكمال سلطان الله وهيمنته. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره لا يشفع إلا بعد أن يستأذن ويأذن الله له. وصورة الإذن أنه يسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا، ثم قال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. يشفع لمن؟ ها، لجميع الناس جميع الأمم. لكن مع ذلك أول ما ينطق يتذكر من؟ أمته. كم له عين الحق عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الموقف؟ ها، قدمنا ولم ينسان، لا ينسان، وقدمنا على غيرنا. فيقول أمتي أمتي، مع أن الشفاعة هذه ايش؟ لجميع الأمم. نعم، كمل.
وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور لكن سنده ضعيف متكلم فيه وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر. قال ابن كثير وشرح الطحاوية وكان مقصود السلف من الاقتصار على الشفاعة في أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة. وهذه الشفاعة
لماذا الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة؟ لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلص في نار جهنم، ما تنفعه شفاعة الشافع. فلذلك أتوا إيش أهل العلم أهل التوحيد أهل العقيدة في كتب العقائد بذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس لأهل الكبائر، لمن استحق أن يدخل النار أن لا يدخلها، ولمن دخل النار أن يخرج منها. نعم.
وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج واشترطوا فيها إذن الله لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. النوع الثاني العامة وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن يخرج منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما، لحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن هناك
لا يموتون، واضح لا يقضى عليهم فيموتون، لكن ليش يقول ولا يحيون؟ يعني الحياة لما تكون فيها عذاب شديد فهي ليست بحياة، ليست بحياة لشدة العذاب فيها، بل الموت أهون وأولاً، فإذاك تسمى لا حياة. واضح؟ طيب، يعني لا يموتون فيها فتخرج أرواحهم، ولا يحيون فيها حياة السعداء حياة المستقرين. نعم. ولكن
أناس أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إمادة حتى إذا صاروا فحما أذن بالشفاعة، الحديث رواه أحمد.
وجاء أيضا في الصحيحين أن أقواما من أهل لا إله إلا الله، نسأل الله العافية، ما هم مشركون، ما هم عباد أصنام أوثان، ما هم رافضة أجلكم الله، لا، هم من أهل لا إله إلا الله، ومع ذلك يدخلون النار فيحترقون فيها حتى يصيروا حمما فحما، ثم يخرجون منها ويلقون في نار نهر الحياة أو الحياة شك الراوي، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة وليس الحبوب، الحبة البذور رقيقة جدا، رشة مي تنبت سريعة يعني، وهذه ترى في الربيع، نسأل الله أن يغثنا هذه الأيام، ما في مطر بالمرة، سبحان الله من أول مطرة يسمونه بادر سريع، فهؤلاء هكذا ينبتون نبتا سريعا ويدخلون الجنة. ماذا يسمون هم في الجنة؟ الجهنميون. الآن هم في الجنة ولحد الآن اسمهم اسم جهنم، هذا يعكر صفو سعادتهم. قال شيخ الثمين: لا، المعنى يسموا الجهنميون تذكيرا لهم بنعمة الله عز وجل حيث كانوا في جهنم، فكونه كان في جهنم والآن في الجنة، الله، شيء عظيم. وكثيرا ما تقع بالإنسان مصائب، النجاة منها فرح شديد ما كان يفرح على الفرح لولا أنه وقع في المصيبة ثم نجا منها. انتبهتم؟ فالله عز له في خلقه شؤون، فيخرج هؤلاء ويسميهم ويسمون الجهنميون، وقد يكون هذا الاسم ليس لاصق لهم ما دامهم في الجنة أبد الآبدين، لكن عند دخولهم يقال عنهم الجهنميون، والله أعلم. وحديث خروج هؤلاء من النار بسبب كبائرهم وذنوبهم يدل على أن المعاصي شرها عظيم عند الله عز وجل، حتى أنها تستجب لصاحبها دخول النار، فهو مستحق لدخول النار إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكن ما دام هو نهى التوحيد إن عذبه فإنما يعذب إلى أمد ولا إلى الأبد؟ إلى أمد. لما لا يعذب إلى الأبد؟ لأن عنده ماذا؟ عنده التوحيد. ثم بعد أن يعذب بقدر ذنبه أو ذنوبه يدخل الجنة إلى الأبد، وهكذا تجتمع النصوص. نعم.
قال ابن كثير في النهاية: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه. وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، لحديث ابن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون.
شفعت ولا شفعت؟
شفعت.
إيه.
فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، متفق عليه.
هذه القبضة التي يقبضها الله عز وجل دليل على إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، والأشاعرة ما استطاعوا. أنا تحديت واحد في الجريدة ما أنا قال اسمه، إذا قلت اسمه روح يشتكي على طول، راعي شكاوي بس أول حرف حمد. المهم هذا قلت لك سنة كاملة، طبعا عدت السنة، أن تصرف هذه الحديث عن ظاهرها التي فيها إثبات صفة صفة اليد، لأن مع ذكر الله عز وجل صفة اليد لجلاله وقدره سبحانه وتعالى في كما في قوله بل يداه مبسوطتان تبارك الذي بيده الملك، وصفها بصفات ما تنطبق على القدرة ولا على النعمة، كوصفه إياها جل وعلا بأنها يمين وأنها إيش يقبض ويبسط وأنها ها مثنى بالتثنية، هذا لا يمكن أن تصدق هذه الصفات على ماذا؟ على الصفة التي هي بمعنى على اليد التي بمعنى القدرة أو النعمة. فهنا الله عز يقبض قبضة، والله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، والسماوات مطويات بيمينه، وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. هذا لا يمكن أن تؤولها إلى غير معنى اليد الحقيقية اللائقة بالله سبحانه وتعالى. وكون الله عز متصف بهذه الصفة لعظمة، إذا كان في المخلوق وهو مخلوق أن يكون له يد أكمل من أن يكون إيش بلا يد. من يتمنى أن يرزق الله ولدا؟ وين المتزوجين الجدد شباب أو القدامى لحد الآن ينتجون ما شاء الله، أو العزابي لحد الآن ما تزوجوا؟ من يتمنى أن يرزق الله ولد بلا أيدي؟ شنا اسمك طالع إيش به ها؟ إلا واحد بعد من منتكس الفطرة فيقول والله ودي الحرم أطرفيه، ما عنده أيدي شيء ثاني. هذا من الذي أعطى الإنسان هذا الكمال ورزقه يدين تكيد؟ من الله عزيز. إذن هو أولى بالكمال. ثم كونه جل وعلا له يد والمخلوق له يد، لازم ذاك التماثل أبدا، لأن المخلوقات نفسها لها أيدي وهي مختلفة، فالحيوانات تختلف عن البشر، والبشر يختلفون عن الطيور، والطيور تختلف عن الحشرات، والحيوانات أنفسها تختلف مع الحيوانات، والبشر يختلفون مع البشر، والإنسان يختلف يده تختلف عن يد أقرب الناس إليه، عن يد أبيه أو أمه أو حتى التوأم معه، بل اليدان في الإنسان الواحد تختلف إحداهما عن الأخرى، بل اليد الواحدة تختلف من مرحلة إلى أخرى، كانت صغيرة ثم صار شابا قويا ثم تضعف يده مرة أخرى. فإذا كانت هذه الأيدي أيدي المخلوقات متفاوتة ومختلفة اختلاف كبير جدا 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 ها، فكيف إذا قيل يد الله وقيل يد المخلوق تكون معيش متماثلة؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل أبدا. لو ذهبت تشتري يد للباب، يد للباب تجد أسعار وأشكال وأنواع، تقول سعرهم واحد؟ لا. أيوة. كم السعر؟ واحد. تقول لا أسعار، أي واحدة أردت أي واحدة طلبت؟ لماذا؟ لأنها متفاوتة وهي كلها مصنوعات وكلها اسمها يد، لكنها تختلف اختلاف كبير. إذا كانت هذه أيدي المخلوقات مختلفة، فكيف إذا قيل لله يد والمخلوق يد يتماثلان؟ أبدا لا يأتي هذا في ذهن إنسان صاحب فطرة سليمة، بل يده جل وعلا تليق به. يقول أهل البدع إذا قلنا لله يد كأن إيش يعني خلينا الواحد، طيب إذا قلنا له ليس له يد أيضا خلينا الواحد، يعني ما لن نخرج إن قلنا له يد فتقول هذا تمثيل بالمخلوق الذي له يد، طيب إذا قلنا ليس له يد أيضا في مخلوق ليس له يد. الشمس كم يد لها؟ ما لها أيدي. ما خلصنا إذا قلنا له يد إلا مخلوقات لها أيدي، وإذا قلنا ما له يد في مخلوقات ليس لها أيدي. فكوننا نحن نهرب من إثبات ما أثبت الله لنفسه حتى لا نمثله بالمخلوق الذي له يد، هذا ليس حلا وليس سبيلا، لأن في مخلوقات ليس لها يد. فإذا قيل له ليس له يد ولا يماثل المخلوقات التي ليس لها يد، قلنا الأولى أن تقول ماذا؟ ما قال الله عن نفسه وقال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه له يد ولا تماثل أيدي المخلوقين، وانتهينا. وهذا يقول ما يحتاج الفلسفة، حتى العوام يؤمنون بذلك اللي ما قروا ولا تعلموا، يقول لك الموت الموت بيد الله، ها والرزق الرزق بيد الله، ما يقع في أنفسهم. شلون قلت الموت بيد الله والرزق بيد الله؟ شلون يد الله؟ ما يقول شلون، عارفين بأن الله ذاته وصفاته لا تدرك، لا يعرف كيف هو، حتى نقول شلون ولا كيف ولا ازاي ما نقول، لأن الله في علم الغيب. تبهتم؟ فهنا يقبض الله، هذا القبض يا أخوان ليست عشوائية، وإنما يقبض الله على علم، فيأخذ من شاء من النار، يقبض قبضة من النار فيأخذ منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لكن عندهم أصل التوحيد ولا لا؟ عندهم أصل التوحيد، لأن المشرك لا يخرج من النار خالد. قد عادوا حمما صاروا فحما والعياذ بالله. نعم.
وهذه الشفاعة يذكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبير مخلد في النار،
أن
فاعل الكبير مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة. ونرد عليهم بما يأتي. أولا، أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنه مخالف لإجماع السلف.
نعم.
واشترطوا لهذه الشفاعة شرطان. الأول، إذن الله بالشافعي لقوله تعالى، بالشفاعة لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
الجواب لا أحد، استفهام للنفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. الثاني،
رضا الله عن الشافع والمشفوع والمشفوع له لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأما الكافر فلا شفاعة له لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
إذن الشفاعة كم شرط لها؟ شرطان أو ثلاثة. إذا قلنا الإذن والشفاعة، عفوا الشفاعة، إذا قلنا الإذن والرضا فهما شرطان، وممكن تكون ثالث شروط كيف؟ الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. الإذن ذكر وحده في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والرضا ذكر وحده في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وذكر الله عز وجل الإذن والرضا بقوله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، يأذن الله لمن شاء لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر ماذا؟ الإذن والرضا. لكن قال لمن؟ قال ويرضى. هل بين يرضى لمن؟ أطلقها، فتشمل هذه الآية ماذا؟ الرضا لمن ومن؟ للشافعي والمشفوع له. وقال جل وعلا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، رضي له، ها هنا رضي له ذكر الرضا للمشفوع له، فصارت الآيات منها ما ذكر الله عز وجل الإذن وحده، قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومنها ما ذكر الله عز وجل الرضا وحده، قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومنها ما ذكر الله عز وجل الإذن والرضا مطلق للشافع والمشفوع له. وهو قال جل وعلا وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه آية النجم. آية طه ذكر الإذن والشفاعة والرضا للمشفوع له، فقال إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. واضح؟ كل هذا نستدل به مجموعة على أن الله عز وجل إذا أذن ورضي للشافع والمشفوع له تمت الشفاعة، أما أصنام تشفع لا. طواغيت تشفع؟ لا. كفار يشفع لهم؟ لا. واضح؟ وإنما يأذن الله عز لمن شاء من عباده إكراما للشافع أن يشفع لمن رضي الله عز وجل أن يشفع له. نعم.
أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حتى كان بضحواح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان بالدرك الأسفل من النار. رواه مسلم. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمه أبي طالب فقط، وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وعما جاء به.
طيب، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم له أعمام كثر، لكن الذي أدركهم الإسلام كم واحد؟ أربعة. أسلم منهم اثنان وكفر اثنان، ومن أسلم منهما أو من أسلم منهم اسمه وافق الإسلام، ومن كفر اسمه شركي. ها؟ أما من أسلم فهما حمزة والعباس رضي الله عنهما، وأما من كفر فأبو لهب وأبو طالب. أبو طالب شقيق والد النبي عليه الصلاة والسلام. العباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن مصير أخيه أبي طالب، فقال عمك كان يعني يذب عنك وينصرك، هل نفعت عند الله شيئا؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مصير أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح البخاري أو صحيح مسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لولا الله ثم أنا، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه المشاركة فقال لولا أنا، لا يخشى عليه أن يقع في الشرك. ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا حقيقيا، لولا الله عز وجل يعني وهب نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة لما نجا. لما نجا من ماذا؟ من العذاب الكامل، أنه يأتيه العذاب من كل مكان، وإنه في ضحضاح في أسفل من النار. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بصفة شافع، وخاص بعمه بصفة مشفوع له. فالكفار كلهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فيما لو شفع لهم شافع لا تنفعهم. يستثنى من الكفار من؟ هذا الرجل عم النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون الملائكة الأنبياء الموحدون الشهداء يشفعون، إلا أن يشفع أحد منهم لكافر هذا لا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أخيرا نختم درس الليلة من العجائب والعجائب جمة. الرافضة يقولون أن أبا بكر الصديق الأكبر خير رجل مشى على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، يقول هو في النار كافر طاغوت. ويقول عن أبي طالب الذي أبى أن يقول لا إله الله أنه في الجنة. رايحين فيها ولا مرايحين فيها؟ ها؟ رايحين فيها ولا مرايحين فيها؟ أبو بكر ها؟ في النار كافر، وأبو طالب الذي أبى أن يقول لا إله الله في الجنة. ما قلت لكم حج ربكم ان الله ما جعلكم روافض سنه والحمد لله، دلوا بيوتكم. يلا والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.